أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على دربه إلى يوم القيامة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن ينضر وجوهنا بالإسلام، وأن يجعلنا من الصادقين، وأن يميتنا مع الصادقين، وأن يحشرنا مع الصادقين، وأن يجزينا يوم القيامة بما يجزي به عباده الصادقين. وبعد، يا إخواني الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عندما بدأنا هذا الموضوع الكبير وهو كيف تزن إسلامك، إنا بدأناه لأننا نجد أن الورقة الرابحة التي يمكن أن نعطيها لأعداء محمد عليه الصلاة والسلام هي أن نتنازع فيما بيننا، وأن نختلف، وأن لا نتحمل بعضنا. الورقة الرابحة التي يمكن أن نقدمها مجانا لأعداء سيدنا محمد هي في اختلافنا، هي في عدم التحمل. ولذلك قلنا على الإنسان أن يراجع دينه، أن يراجع إسلامه. وهذه ليست دعوة لنا وحسب، إنما هي دعوة للصوفية، هي دعوة للسلفية، هي دعوة للأكراد، هي دعوة للشيعة، هي دعوة للسنة، هي دعوة لكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. هي دعوة لكل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو شعور من ضمير أو حاسة من وجدان، عليه أن ينتبه وعليه أن ينظر إلى إسلامه. وقلنا إن الميزان الذي يزن به الإنسان إسلامه هو ميزان فيه ثلاث سنج أو ثلاث معايير. المعيار الأول يعرف بها الإنسان هل هو قد حوى أصل الدين. المعيار الثاني يعرف بها هل هو قد حوى كمال الدين، هل اكتمل الدين في نفسه. المعيار الثالث يعرف به هل هو معه الميزان الذي سوف يحافظ به على أصل الدين وعلى كمال الدين. فسمعوني الصلاة على سيدنا محمد. الأسبوع الماضي تكلمنا عن الميزان الذي يعرف به الإنسان أن أصل الدين موجود به، وقلنا إن أصل الدين تعرفه بعد التوحيد، لأن شهادة التوحيد أساس. بعد التوحيد مباشرة تعرف أنك قد حويت أصل الدين بأن تكف الأذى عن خلق الله عز وجل، أن تكف الأذى القولي، وأن تكف الأذى الفعلي، وأن تكف الأذى القلبي. وقلنا إن أخطر إيذائين قوليين الآن هما السب والاتهام بالتكفير أو بالعمالة أو بالخيانة. ثم تكلمنا عن الإيذاء القلبي، وقلنا إن أخطر إيذائين قلبيين الآن هما الغل أو التحقير والإهانة. ثم تكلمنا عن الإيذاء الفعلي، وقلنا أخطر إيذائين فعليين الآن هما الترويع والقتال. أن تقتل أحدا من خلق الله عز وجل دون أن يكون معك حجة من الواحد الأحد. اليوم سوف نتحدث بحول الله وطوله في بقية هذا الموضوع في معيار كمال الإسلام. نحن علمنا أن معيار أصل الإسلام أن تكف أذاك عن خلق الله عز وجل. معيار
كمال الإسلام إذا أردت أن تعرف هل فعلا أنت قد اكتمل فيك الإسلام أم لا، فإن معيار كمال الإسلام هو أن تتحمل أذى خلق الله عز وجل، وأن تتحمل أذى خلق الله عز وجل في دليل. نعم، اللهم صل عليه. قال: أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصفح عمن شتمك، فذلك أفضل الفضائل عند الله عز وجل. أفضل الفضائل أن تتحمل، أن تتحمل الأذى. أصل الإسلام أن تكف الأذى. أصل كمال الإسلام، كمال الدين، كمال العقيدة، المعيار الذي تزن به أن دينك قد اكتمل، هو أن تتحمل الأذى، هو أن ينزل بك الألم فلا تغتم ولا تهتم. نحن الآن يا إخوة لا نتحمل شيء، لا يمكن أن نتحمل شيء، لا يوجد أحد فينا عنده استعداد أن يتحمل أي حد. أقول لك ليه؟ تحملك ليه؟ لا لا، أنت ميزان كمال دينك أن تتحمل، أن تحاول أن تتحمل الأذى من خلق الله عز وجل. والعلماء رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم الله عنا ألف خير ذكروا لنا الأسباب أو المشاهد التي تعين الإنسان أن يتحمل وأن يصبر. نحن سوف نتعرض لهذه المشاهد الليلة بعدما تصلوا على سيدنا محمد، لأننا في حاجة إلى مدد الصبر، في حاجة إلى مدد التحمل يا إخوة، في حاجة أن لا نكف الأذى. قد لا نكون نحن أهل أذى، لكن ما منا من أحد إلا وأوذي من إنسان. يعني كما قال الإمام أبو سليمان الخطابي: شر السباع الضواري دونه وزر، والناس شرهم ما دونه وزر. كم معشر سلموا لم يؤذهم سبع، ولم أرى بشرا لم يؤذه بشر. يعني واحد بيقول لواحد: ما معنى هذا الكلام؟ قال له: منذ كم لدغتك حية أو قرصك ثعبان؟ قال له: عمري لا لدغتني حية ولا أرصني ثعبان. قال له: طيب منذ كم آذاك إنسان؟ قال له: لسه النهاردة واحد آذيني. قال: خلاص، هذا معنى الإيه؟ معنى البيت، معناه إني ما من إنسان يسلم من إيذاء الناس. فعلى هذا نحن نريد أن نرطب قلوبنا بالتحمل، أن نحاول بعدما توحد الله أن نتناول العقاقير المهدئة من صيدلية سيدنا محمد. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفعني وإياكم إلى هذا المرتقى العالي، وأن يجعلنا وإياكم من المتحملين. الحقيقة الأذى الآن كثير جدا، والإنسان الآن يؤذى من أعز الناس عنده، يؤذى من أولاده، يؤذى من زوجته، يؤذى من شريكه، يؤذى من أخيه، يؤذى من أبيه. ونحن كما قلت لكم في عصر اضطراب، في عصر فتن، في عصر اللهم صل عليه. لما يقول أبو مويهبة: أرسل إلي صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل وقال: يا أبا مويهبة، قلت: نعم يا رسول الله. قال تعالى: فقد أمرني ربي أن أزور أهل البقيع، اللهم صل عليه. قال: فذهبت معه، فوقف على البقيع. أبو مويهبة يقول: فوقف على البقيع وبكى، اللهم صل عليه، وقال: يا أهل البقيع، يا أهل البقيع، والله لو تعلمون ما نجاكم الله منه، لا لو تعلمون ما نجاكم الله منه لحمدتم الله في قبوركم. إن فتنا أقبلت، اللهم صل عليه، إن فتنا أقبلت يلحق أواخرها أوائلها. يعني فتن جاءت زاحفة على الناس. هذا الآن كل شيء ممكن يزور، الآن أي شيء ممكن تجد منه إيذاء بالنسبة لك. اللهم صل عليه. عندما نسمع هذا ونرى هذه الفتن ونرى الآن هذا الكيد المجنون لدين الله عز وجل، فالواجب علينا أن نعرف. يا عم الشيخ إبراهيم، يعني أنت كنت بتستخبى وراء العمود يا أشرف؟ خليك جنبه صحي، إذا نام صحي، لأن أنا مش عايز أشتغل مسحرات الليلة يا ابني. يعني اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. فنحن الليلة بعدما توحدوا ربكم سوف نتحدث عن الأسباب التي تعيننا على التحمل، وأرجو من الإخوة الكرام ألا يجعلوا من عقولهم سلة للمعلومات وانتهى الأمر. نريد أن نعيش هذه المعاني، نريد أن نتعامل بها في حياتنا. هناك أسباب أو مشاهد تعين الإنسان على التحمل. أول مشهد يعينك على تحمل الأذى مشهد القدر، مشهد الإيه؟ وهو أن ترى أن هذا الأذى الذي وقع عليك إنما جرى بقدر الله عز وجل. إنسان آذاك، إنسان اعتدى عليك، من الذي سمح له أن يؤذيك؟ من الذي أعطاه الفرصة ليعتدي عليك؟ هل هذا الاعتداء تم بإرادة الله أم بغير إرادة الله؟ ها؟ بإرادة الله تعالى، فهذا قدر الله عليك. اللهم صل عليه. قال: من عرف القدر هانت عليه المصائب. من عرف القدر هانت عليه المصائب. عندما تعرف أن هذا الأذى إنما يجري زي الحر، زي السنو، زي الشمس، زي الشتاء، زي المطر، هذا قدر من الله تعالى. هل ممكن واحد يعترض على هذه الأشياء؟ لا يمكن، لأن هذه قدر الله في خلقه. فكذلك الإنسان يتحمل، لأن هذا قدر الله تعالى له، هذا قدر الله عز وجل له. ولذلك لما واحد من الملوك هدد رجل صالح قال: والله لأشقينك، أنا هوريك. قال: لا تقدر تشقين. قال: كيف؟ قال: لأني أنا سعادتي في إيمان، وإيماني في قلب، وقلبي لا سلطان لأحد عليه إلا لله. فقال له: أنت ما تبالي، أنت مش همك حاجة. قال: إيه يا إخوة؟ قال: يا هذا، هذه حوار طويل. قال: يا هذا، إذا كنت أنت ظالم فإني مؤمن بأن الذي سلطك علي ليس بظالم. بأن الذي سلطك علي ليس بإيه؟ ليس بظالم. فالإنسان، ولهذا الشيخ ابن قيم الجوزية في كتابه الفوائد لما جاء يتكلم على قضية الشكوى ماذا قال؟ قال: الجاهل، الجاهل يشكو الله إلى خلقه، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، لأن المشكو عالم والمشكو إليه جاهل، المشكو قادر والمشكو إليه عاجز. يقول: الجاهل يشكو الله إلى خلقه، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه. ولو أنصف العبد، العبد لو ينصف صحيح لجعل شكواه لله من نفسه لا من خلق الله عز وجل، دي قمة العبودية بقى. إذا أذيت، إذا ابتليت بإنسان مؤذي، هذا بقدر الله تعالى، وعليك أن تتحمله لأن هذا جرى بقدر الله عز وجل، الله هو الذي كتب هذا. وإذا كان هناك من ينبغي أن يلام فينبغي أن تلوم نفسك. أنت ماذا فعلت مع الله حتى سلط عليك هذا الإنسان؟ أنت ماذا قدمت في حق الله حتى أعطى الله لهذا الإنسان الفرصة كي يعتدي عليه؟ فهذا مهم جدا. إنسان لو وضع هذا السبب في قلبه والله كافي، الكافي أن يصبر على الأذى، أن يصبر على أذى الناس وأن يتحمل أذاهم. سبب آخر بعدما تصلوا على سيدنا محمد، من الأسباب التي تعين الإنسان على تحمل الأذى مشهد الصبر، يشاهد الصبر وهو أن يصبر على هذا، على هذا الذي جرى عليه، يصبر عليه لله تعالى. اللهم صل عليه. لما نزل قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، قال: يا رب زد أمتي. فقال الله تعالى، قال أنزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فنزل فقال صلى الله عليه وسلم: يا رب زد أمتي يا رب. اللهم صل عليه. فنزل قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أن تصبر على هذا الأذى، تصبر عليه لله عز وجل، وتعرف أنك بصبرك على هذا الأذى تجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ينادي المنادي يوم القيامة ليقم من أجره على الله تعالى، فيقوم ناس يسير فينطلقون إلى الجنة، فيقول الناس لهم في الحشر: من أنتم؟ أنتم مين؟ وماذا فعلتم؟ قالوا: نحن الذين كنا إذا ظلمنا صبرنا. إذا ظلمنا إيه؟ صبرنا، نصبر مع الله سبحانه وتعالى. فالصبر إذا مشهد يعينك على تحمل الأذى. يبقى أول ما يعينك على تحمل الأذى أن تشاهد إيه؟ أحسنت، الله يفتح عليك، أن تشاهد قدر الله عز وجل. ثاني شيء يعينك على تحمل الأذى هو أن تصبر على هذا الأذى لله عز وجل، تصبر على هذا الأذى ابتغاء وجه الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم هناك سبب آخر يعينك على الصبر ويعينك على التحمل، وهو مشهد سماه الشيخ ابن قيم الجوزية مشهد الحلم والصفح، الحلم والصفح وعدم الغضب، واستشعار الإنسان أجر الحلم وأجر الصفح. قال ابن قيم الجوزية: ولا يترك هذا المقام، هذا السبب، إلا مطموس البصيرة بعيد القلب من الرب سبحانه وتعالى، الذي يترك مقام الإيه؟ مشهد الحلم. ما هو الحلم؟ الحلم هو الصبر على تفاهة التفهاء. واحد تافه، واحد تافه اعترض عليه، ماذا تفعل؟ وإذا بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل، تحاول أن تصبر نفسك. سيدنا يوسف يا إخوة، أنتم تعرفون ما الذي رفعه؟ اللهم صل عليه. قال: ما ازداد عبد بعفو إلا إيه؟ إلا عزة، إلا عزة. إياك تظن إنك سوف تتحمل إيذاء إنسان وهذا يضيع عند الله عز وجل، لا أبدا. هذا الحلم، حتى قال علي بن أبي طالب: الحلم عشيرة. الحلم إيه؟ عشيرة، يجعل الناس كلها أحبابا. حتى قال اللهم صل عليه: إن أول جزاء الحلم عند الله أن يجعل جميع خلق الله من أنصارك. ها؟ شوف واحد كده يشتمك وانت تسكت، أو يؤذيك وانت ما تردش عليه، الناس كلها تبقى مع مين؟ ها؟ تبقى معاك انت، تبقى مع المتحمل، مع الحليم. يوسف عليه السلام لما قال له بعض الناس: إني أحبك، بكى. قالوا: ما يبكيك يا نبي الله؟ قال: وهل صيرني وهل وضعني في كل هذه المصائب التي مرت علي إلا الحب؟ أحبني أبي فرماني إخوتي في السجن، في الجب، وأحبتني امرأة العزيز فرمت بي في السجن، لكن لما أحبني الله مكن لي في الأرض. فقالوا: يا يوسف بما وصلت إلى هذه المنزلة؟ فقال: لأني ما انتصفت من مظلمة ظلمتها ابتغاء وجه الله عز وجل. أي إنسان ظلمني ما اقتصصت منه، تركته لله تعالى. هذا الذي تفعله عندما تصبر نفسك، عندما تكون حليم، عندما تذبح الغضب. سيدنا الإمام الحسن البصري كان قاعد يعطي درس، تخيل الآن شيخ زي حالنا الآن بيعطي درس، ودخل عليه واحد قريشي أحمر جلف. حسن البصري قاعد يتكلم، فهذا دخل على الحسن البصري وراح ضربه في رجله، ضرب الشيخ في رجله، تخيل أنت. فهم الطلبة به، هم بمين؟ بهذا الذي ضرب الشيخ. فقال دعوه، فقد قدرته كحجر عثرت به فذبحت الغضب. أنا ذبحت الغضب، أنا قدرت حجر ضربت ماشي عطرت به فذبحت الغضب. هذا سكت بقى ارتاح؟ لا. فبص للشيخ في آخر المسجد وقال يا حسن يا بصري، هذا قريشي، قال من عندنا خرج العلم. يعني منين؟ من قريش، عشان النبي من قريش. من عندنا خرج العلم. قال نعم، خرج ولم يعد إن شاء الله، خرج ولم يعد تاني إن شاء الله. هذا بقول له من عندنا خرج العلم، وقح بقى، جاهل وجاهل. فأنت عليك أن تلتزم الحلم. لما قال رجل لابن هبيرة، شتم ابن هبيرة فأعرض عنه، رمي يرد عليه، قال إياك أعني، أنا بشتمك أنت. بقول له أنا بشتمك، ما أنتش فاهم، ده أنا بشتمك، إياك أعني. قال وعنك أعرض، وعنك أعرض، أنت بتعنيني صح لكن أنا مش مقدر أن أنت موجود، وعنك أعرض. قل له إياك أعني. قال وعنك أعرض، أنا لا، لست أنا الذي يعني ينازلك في رداءة اللسان، لست أنا الذي ينزل إلى هذا الدرك المنحط من أخذ والعطاء في كلمات تغضب علي الله سبحانه وتعالى. فأنت أول سبب من الأسباب التي تعينه على التحمل هو إيه يا دكتور محمد؟ القدر. أحسن. ثم ثاني شيء يا دكتور عمر، الصبر، الله يفتح عليه. طيب يا مولانا المنشاوي، ثالث سبب إيه؟ الحلم والصفح، حلم والصفح. رابع سبب يعينك أن ترى الإحسان في هذه الإساءة، أن ترى الإحسان. هذا عجيب جدا. أيها الدكتور، عجيب. حتى قال رجل حسن البصري، كيف يطلب مني الدين أن أحسن إلى من أساء إلي؟ إزاي واحد مجرم وأساء إلي، إزاي أحسن لي أنا؟ فقال الحسن البصري له، أوليس هذا الذي أساء إلي قد اعتدى على صنعة الله؟ قال بلى. قال أوليس بهذه الإساءة جعل الصانع إلى جوار صنعته؟ من الذي سيغار على الصنعة؟ صانعها. لما اعتدى عليك، اعتدى على صنعة الله ولا لم يعتدى على صنعة الله؟ فينبغي أن تحمد له هذه النعمة، أن جعل الله إلى جواره، أن جعل الله إلى إيه؟ إلى جواره. والله العظيم، والله لو أنك ترى الأجر المدخر لك على الصبر والتحمل، اللهم صل عليه، كاد الحليم أن يكون نبيا، كاد الحليم أن يكون نبيا. عندما تتحمل وعندما تصبر وعندما تفوت الفرصة على إبليس، ثق تماما بأن لك أجر عظيم جدا، وأن هذا الإنسان الذي أساء إليك هو أحسن إليك من حيث لا يشعر. وقد ذكرنا قديما قصة إبراهيم بن أدهم، لما جاءه رجل وقال له أين العمار يا شيخ، فأشار له إلى المقابر وقال له هذه الإيه؟ العمار. فطلع الشرطي مشى في الطريق فوجد الإيه؟ وجد المقابر، فرجع إلى إبراهيم بن أدهم وظل يضرب على قفاه، وإبراهيم بن أدهم مسكين يضرب فيه ولم يرد عليه، هذا انصرف، هذا جبار، فانصرف. فقال له بعض الناس، أتدري أنت كنت بتضرب مين؟ قال من؟ قال تضرب زاهد أمة محمد. قال هذا إبراهيم بن أدهم؟ قال نعم. فطلع يجري عليه يقبل يديه ورجليه، قال يا إبراهيم، أنت إبراهيم سامحني. قال يا ابن أخي، والله ما رفعت يدك عني إلا وأنا أدعو الله لك. قال سبحان الله، أنا أضربك وتدعو الله لي؟ قال نعم، لأنك لما ضربتني رجعت منك بثواب الله ورجعت مني بعذاب الله. أنت رجعت مني بعذاب الله، فدعوت الله لك حتى يكون هذا الدعاء مكافئا للثواب الذي تحصلته من ورائك. أنا أخذت من ورائك ثواب. هذا الإمام الذي واحد اغتابه، هذه يا إخوة مدارج نسأل الله أن يرفعنا إليها. نسأل الله يا إخوة أن يجعلنا نعيش هذه المعاني. نحن الآن جببرة، ما أحد يتحمل شيء. قل لك إيه أنت، إيه يعني شايف نفسك أنت، أنا نزل لك، أنا أوريك أنت. ما أحد عنده استعداد يصبر على شيء أبدا أبدا. لا، فعلا نحن نحتاج إلى برودة أعصاب، نحتاج أن نضع مقادير ضخمة من المعاني الإيمانية في أعصابنا. لأن هذا العصر إذا أردت أن أصفه، هذا عصر عدم تحمل. ما أحد عنده استعداد يتحمل أي أحد. والله ناس ممكن تتقاتل في المسجد، لا يعتبرون المسجد ولا يعتبرون حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبرون حرمة بيت الله عز وجل. نحن نريد يا إخوة بعدما توحد الله، نريد أن نستقبل هذه المعاني والله بقلوبنا. فهذا العالم الذي بلغه أن رجلا اغتابه، أرسل إليه كما تعلمون القصة المشهورة طبق من الرطب، فقال أغتابك وترسل لي طبق من الرطب؟ قال نعم، أهديت إلينا حسناتك فكافأناك عليها. أنت أعطت لنا الحسنات بتاعتك، فإحنا بنعطيك إيه؟ المكافأة، المكافأة. فهذا مشهد اسمه مشهد الإيه؟ الإحسان. يبقى أول مشهد مشهد القدر، ثاني مشهد مشهد الإيه؟ الصبر، ثالث مشهد مشهد الإيه؟ الحلم، رابع مشهد مشهد الإيه؟ إحسان، خامس مشهد مشهد سلامة القلب من الغل. غل صعب يا إخوان، أصعب حاجة إن الإنسان يكون في قلب خصوم. شوفوا مشغلة ما بعدها مشغلة، وهم ما بعده هم. شوف في قلبك كده خصوم الحد، تلاقيك ما انتش مرتاح، تتحصر. طب أنا ليه خصمت؟ ليه حاطط في قلبي النكد دي؟ ولذلك لما ابن قتيبة يقول كنت قاعدا يوما فمر علي بشر بن أبي بكر فقال يا بني ما الذي أجلسك؟ هذا ابن قتيبة. فقلت خصوما بيني وبين أبناء عمي، أريد أن أنتصف منهم، أنا مخصم أولاد عمي وعايز أنتصف منهم وأقاضيهم. قال يا بني إن لأبيك عندي يدا أريد أن أكافئك بها. أبوك عمل معايا جميل، أنا عايز أرده لك الآن. قال فقلت تعال يا عم قل. قال يا بني والله ما رأيت أذهب للمروءة، أذهب للمروءة ولا أنقص للدين، ولا أنقص للدين ولا أشغل للقلب ولا أضيع للوقت من الخصوم، ولا أشغل ولا أضيع للوقت من الإيه؟ من الخصومة. قال فلما سمعت الكلام تأثرت فأردت أن أنطلق. فقال لي أولاد عمي إلى أين؟ قلت خلاص، يعني ليس بيني وبينكم خصومة. فقالوا الحق، عرفت أن الحق لنا؟ قال لا والله، لكنني أصون قلبي ووقتي أن أشغله بمثل ذلك. فقالوا والله إن الحق لك، وردوا علي الحق كأحسن ما كان. فأنت القلب، مرة شفت فيلم من سنين كان تقريبا عن هذا الرجل المسلم اللي انقتل هنا في أمريكا، اسمه إيه؟ مالكوم إكس. وكيف حوالي قعد الفيلم حوالي 3 ساعات تقريبا، وكيف إن امراته ظلت وراء الإيه؟ القاتل حتى جاءت به. أعجبتني جدا هذه المرأة وهي منصرفة من المحكمة، فواحد صحفي بيسأله أنت في قلبك حقد على هذا القاتل بعد ما مسكتيه واخدت حقك منه؟ قالت إن الحاقد لا يهنأ أبدا. عجباني الكلمة، اللي في قلبه غل أو حقد أو خصومة والله ما يرتاح، لا يرتاح لا في نوم ولا في مشي، أشي عرفان. ليه؟ لأنه في قلبه غل على الناس. فأنت نقي قلبك، الصبر يجعلك بعيد عن هذا الإيه؟ عن هذا الغل. ثم من دواعي الصبر على أذى الخلق مشهد اسمه مشهد إيه يا إخوة؟ اللهم صل على سيدنا محمد. من المشاهد التي تجعل الإنسان يصبر ويتحمل الأذى ويصابر نفسه ابتغاء وجه الله عز وجل مشهد اسمه مشهد الأمن. الأمن الأمن الأمن. كيف الأمن؟ أنت إذا أذاك إنسان وتحملت الأذى أطعت باب الإيه؟ الاعتداء ثاني. لكن افرض أنك رديت عليه الإيه؟ الاعتداء، انتقمت. هذا الانتقام مزرعة للعداوة بينك وبينه. ولو كان هذا الإنسان من أحقر خلق الله لن يستنكف من أن يوقع بك أعظم المصائب. وكما تقول العرب: إذا كان عدوك نملة فلا تنملة. إذا كان عدوك إيه؟ نملة فلا تنم له، ما تنملوش. يعني أنت إذا عديت نملة نملة. فالإنسان، ولذلك أنا أعجبتني كلمة للشيخ ابن قيم الجوزي: أنا والله يا إخوة كنت أتمنى على الله لو أن الله أكرمني بهذه الكلمة من 30 سنة، إذن والله كنت أصير أسعد خلق الله تعالى. وأنا أعطيها لكم الآن، وهي كلمة لو عقلتموها وأدرتموها في رؤوسكم ومررتم بها على التجارب التي مرت عليكم في حياتكم تعرفون أن هذه الكلمة عبارة عن جبل من المعاني يهدى إليك. ماذا يقول؟ يقول: اعلم يا أخي أن الصبر على مشقة ملاطفة الخلق وتحمل ثقل دمهم، تحمل واحد دمه تقيل، يقول اعلم أن الصبر على مشقة، هذه مشقة فعلا، ملاطفة الخلق وتحمل ثقل دمهم وكف الأذى عنهم أفضل لك بكثير بكثير بكثير، هذه بقى من عندي عشان نحن في القرن 21 بقى، هذه بكثير من تحمل تبعات خصومتهم، من تحمل تبعات الإيه؟ لأن الناس لو خصمتك النهاردة لا تقف عند أدب ولا عند خلق ولا عند قانون ولا عند احترام، ولا ما في شيء يوقفه، ما في شيء ممكن يقول هذا قف هنا، لا. فأنت اعرف إني إذا سمعت كلمة، ولذلك قالوا إيه: ما ذب عن الأعراض مثل الحلم والإعراض، ما ذب عن الأعراض مثل الحلم والإيه والإعراض. كونك تعرض أنت في منجى، أنت سالم. أما إذا يعني رديت أنت عرضت نفسك لخطر والاعتداء زائد. من المشاهد أيضا بعدما تصلوا على سيدنا محمد مشهد النعمة. النعمة يا شيخ باجت، واحد بيؤذيني وأنا أشاهد فيها نعمة حتى أكف أذي عنه، إزاي يا شيخ باجت؟ نعم نعم. النعمة أولا أن الله تعالى جعلك مظلوما ولم يجعلك ظالما، إن أنت المظلوم. اللهم صل عليه. قال: لما خلق الله الخلائق وقفوا جميعا على قدم واحدة وقالوا: يا رب أنت مع من؟ قال: أنا مع المظلوم حتى آخذ له حقه. فهذا الإنسان أنت في نعمة. سيدنا ابن قدام لما واحد قال له: يا كافر، نزل ساجد على الأرض، قال له: يا رجل أقول لك يا كافر وتسجد على الأرض؟ قال: نعم، هذه سجدة شكر. شكر للنعمة. قال كيف؟ قال أشكر الله أن هذه الكلمة ما جرت على لساني، مش أنا اللي قلت لك يا كافر، وأني لست مطالبا بإقامة الحجة علي أمام الله يوم القيامة. هيقول لي أنت كفرت ليه؟ أقول له مش أنا بقى، أنا خرجت من الإيه؟ من الموضوع. ثم اعلم أني قد طويت لك في قلبي خصال. أنت اللي قلت لي يا كافر، أنا لك في قلبي شوية حجاب، والله لن أحمل حقدا في قلبي علي، ولن أشتكيك إلى إنسان. وإذا كتب الله لهذه الناصية أن تنجو أمام الله يوم القيامة فسوف أشفع لك أمام الواحد الأحد. هذا الشكر، شكر النعمة، إنك أنت الحمد لله أنت لست القاتل، أنت المقتول، أنت لست الظالم، أنت المظلوم. ثم مشهد من النعم أيضا أن هذا الإيذاء، اللهم صل عليه، قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم إلا كفر الله له بذلك من خطاياه. هذا الذي يعتدي عليه، أصابك بهم، أصابك بغم، هذا الهم والغم سوف تكفر به السيئات عند الله عز وجل. فهذه نعمة أخرى. نعمة ثالثة أن هذه المحنة لم تكن في دينه. سيدنا عمر بن الخطاب كان إذا ابتلي بمصيبة يحمد الله ثلاث مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قالوا يا ابن الخطاب ما من مصيبة تبتلى بها إلا وتحمد الله ثلاثا. قال أحمد الله أولا أنها ليست في ديني، وأحمد الله ثالثا أن ألهمني الصبر عليها، وأحمد الله ثانيا أن ألهمني الصبر، وأحمد الله ثالثا أنها لم تكن أكبر مما هي، أنها لم تكن أكبر مما هي. فهذا يعين الإنسان على التحمل. يا إخوة أستحلفكم بالله، فلنأخذ هذه الكلمات ولنحاول أن ننشرها فيما بيننا، أن ننفذها في بيوتنا، أن ننفذها في تعليمنا، أن ننفذها في عملنا، أن نشاهد القدر، أن نشاهد الصبر، أن نشاهد الحلم والصفح، أن نشاهد الإحسان، أن نشاهد طهارة القلب من الغل، أن نشاهد الأمن من الانتقام، أن نشاهد نعمة الله عز وجل في هذا، أن نشاهد أيضا الإسوة برسول الله، اللهم صل عليه. عندما تؤذى، عندما يعتدى عليك، عندما يقال كلام في شرفك، اعرف أنه صار لك نسب، وصار بينك وبين الحبيب سبب. النبي عليه الصلاة والسلام أوذي إذاء عظيم جدا وتحمل. واجب عليك كما قال ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، واجب عليك أن تأتسي برسول الله. النبي اللهم صل عليه اتهم بالسحر، اتهم بالجنون، اتهم اتهم اتهم. المفاجأة يا مولانا الشيخ إبراهيم يلي بتنام، المفاجأة إن القرآن الكريم أثبت هذا الكلام. ها؟ القرآن أثبت الشتائم التي شتم النبي بها. القرآن في طبعات متتابعة وفي عصور متطاولة أثبت الشتائم التي وجهت إلى الرسول. مشكلة؟ ليه؟ عشان يقول لك يا تابع محمد، يا من ستمشي وراء محمد، سوف تؤذى، سوف تتهم بالإرهاب، سوف تتهم باتهامات تؤذيه. عليك أن تصبر كما صبر محمد، عليك أن تتحمل كما تحمل محمد، عليك أن تتاجر بهذه الأوجاع كما تاجر بها الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، عليك أن تأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واجب، واجب عليك، يفرضه الاتباع منك لسيدنا عليه الصلاة والسلام. أما الأجر فأجر عظيم، أنك تأتسي برسول الله، أنك تسكت. هذا أبو حنيفة، لما مات الإمام أبو حنيفة رؤيا في المنام وهو في أعلى عليين من الجنة. يا أبو حنيف، يا أبو حنيف، إيه اللي وصلك؟ أبي علمك وصلت لأعلى الجنة؟ قال لا. قيل له يا أبا حنيفة أهذا بحفظك للقرآن؟ قال لا. قيل طيب هذا منين يا أبو حنيفة؟ قال بقول الناس في ما ليس في، بقول الناس في ما ليس إيه؟ بالشتائم، بالتشنيع، بالاتهام، بالتشهير، صبرت على هذا اتباعا لسيدنا الذي قيل فيه يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، إنك لمجنون. هذا حق النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخوة، نحن نتحدث عن موضوع كبير جدا، صدقوني الوقت لا يتسع للتفصيل فيه. موضوع أن تعرف معيار كمال الإسلام فيه. أصل الإسلام تعرفه بتحمل الأذى، بكف الأذى. كمال الإسلام تعرف بإيه يا أبو أنس؟ بتحمل الأذى. كيف تعرف أن تحافظ على أصل الإسلام وعلى كمال الإسلام؟ كيف يكون عندك الميزان الذي تحافظ به على أصل الإسلام وعلى كمال الإسلام؟ هذا هو موعدنا القادم إن أذن لنا الله بلقاء قادم. سألت الله جل ذكره ألا يرني الفجيعة فيكم، وأن يجعل نهايتكم خيرا من بدايتكم، وأن يوفقنا جميعا للبر والتقوى، وأن يبلغنا من العمل ما يرضيه عنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يصرفنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور، وإلا بدعاء مقبول، وإلا بعمل متقبل مبرور. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في أولادنا، أن يبارك لنا فيهم، وأن يبارك لنا بهم، وأن يبارك لنا منهم، وأن يبارك لنا عليهم، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وأن يحبب إليهم الإيمان، وأن يزينه في قلوبهم، وأن يكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلهم من الراشدين المرشدين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطيبكم، وأن يطيب ممشاكم، وأن يجعل هذه الخطى التي خطوتموها إلى هذا الدرس سببا في زيادة الحسنات، وأن تكون نورا يسعى بين أيدينا وبأيماننا يوم العرض على الواحد الأحد سبحانه وتعالى يوم القيامة. موعدنا القادم يوم السبت القادم عقب صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله. في أسئلة، تفضل يا أخي محمد. نعم.